بدر العام ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نتحدث عن مصطلح الفوضى الخلاقة في لقاء الجمعة. تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ورحب بضيفي الشيخ بدر العامر، حياك الله والمعافية.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أريد أن أتحدث معك عن مصطلح الفوضى الخلاقة. هذا المصطلح الذي سمعنا به يمكن بالبدايات عام 2004 لما تحدثت كونداليزا رئيس أيام ما كانت وزيرة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الابن، يعني صار هناك حديث ماذا يقصد بالفوضى الخلاقة، وهل هي تمرير المشروع أو الثقافة الأمريكية، ولا هي الديمقراطية، ولا هي فوضى، ولا يعني كان هناك حديث كثير بعدها. أريد أن قبل أن أدخل في محاوري أن أستفسر منك، وأنت لك كتابات كثيرة سواء في تويتر أو في بعض المقالات عن مصطلح الفوضى الخلاقة. عندما نقول الفوضى الخلاقة، ما المقصود بالفوضى الخلاقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الفوضى الخلاقة هو مصطلح سياسي له أرضية لاهوتية دينية استراتيجية بالنسبة للغرب. هذه الأرضية تقوم على عدة مفاهيم مجتمعة، منها مفاهيم دينية.
يعني هو مصطلح سياسي له أرضية،
له أرضية دينية. نعم. الأرضية الدينية هي تقوم على فكرة أن الكون نشأ من فوضى في الأصل، وأن هذه الفوضى، لأنها كان هناك أفكار إلحادية نشأت في الغرب، تقوم على أن الكون نشأ من فوضى، وهذه الفوضى أنتجت العالم المتكامل هذا الذي نعيش فيه،
يعني وفقا لأنظمة الفيزياء الكمية.
نعم. ولذلك انتقلت من كونها نظرية فيزيائية أو تاريخية إلى كونها نظرية اجتماعية سياسية. والفوضى الخلاقة لا يمكن أن نفهمها إلا بفهم إطارها حول مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أعلنته كونداليزا.
يعني قبل أدخل في هذا بس عشان أفهم معنى الفيزيائية. نعم. يعني هل تقصد أنه الانتظام يأتي بعد فوضى، هذا اللي
أفهمه؟ نعم، هم يتكلمون عن معنى البناء الهدم، عفوا الهدم البناء، يعني كيف يمكن أن نهدم ثم نبني على طريقة جديدة، كيف يمكن أن تخلق الفوضى حالة من الوئام، حالة من الجودة، حالة من الوضع الجديد المستقيم.
يعني البناء يجي بعد هدم.
نعم. وهذا القضية صار فيها النظر للناس لها نوعين، منهم من يرى أنها مصطلح إعلامي استهلاكي كما كانت تمارسه دائما الغرب، يمارسه الغرب وأمريكا
تحديدا، الآلة الإعلامية الغربية.
نعم. ومنهم من يرى أنه موضوع حقيقي فعلا، أنهم يسعون سعيا حثيثا إلى وضع العالم الإسلامي وخاصة الشرق الأوسط في إطار فوضى خلاقة ينتج منها وضع جديد. وهذه القضية ليست جديدة، يعني هذه القضية برناند لويس مثلا لما قدم مشروع الشرق الأوسط الكبير وأقر من الكونغرس الأمريكي سنة 1983 تكلم عن أن هذا العالم الإسلامي عالم فاسد، لا بد أن ندمره وأن نفككه ثم نبنيه على ما نريد، في خدمة الصهيونية العالمية، في خدمة إسرائيل، في خدمة مصالح أمريكا في المنطقة. ثم بدأت نظريات كثيرة تخرج من إطار هذه النظرية، نظرية الفوضى الخلاقة، نظرية البناء الهدم البناء، نظرية
يعني خلينا نقول حنا صاحب المشروع هو برناند لويس،
صاحب المشروع الأساسي برناند لويس الذي اقترح على الإدارة الأمريكية ثم واجه يعني لاقى مشروعه القبول. ثم بدأت مراكز بحثية استراتيجية كما حد واشنطن وغيرها من المعاهد لصياغة الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي مع الواقع الجديد،
وخاصة على شكل مشروع.
نعم. كيف ندرك مفهوم الفوضى الخلاقة واستراتيجية وأهداف أمريكا في المنطقة هذه؟ لابد أن ننظر إلى السياق التاريخي، لأن إدراك أي مخطط بعيدا عن السياق والتراكم التاريخي للصراع الحضاري بين الشرق والغرب، لموقع العالم الإسلامي الاستراتيجي في خريطة العالم، لا يمكن أن نفهم مقصود الفوضى الخلاقة. لو نظرنا إلى خارطة العالم الإسلامي وجدنا أن هناك مضيق باب المندب، هرمز، قناة السويس، الثروات المتكدسة، احتياطيات العالم من النفط، الموقع الجيوسياسي الكبير، هذه بالنسبة للغرب والشرق حياة ولا موت. التسابق إلى هذه المنطقة وأحداث السيطرة عليها بأي طريقة من الطرق هي التي ستمكن القيادات الكبرى العالمية من السيطرة على العالم، ولذلك هي سباق محموم إلى هذه المنطقة والاستحكام عليها. ولذلك تلاحظ عندما بدأ الربيع العربي اللي هو جزء من الفوضى الخلاقة وأدواتها، لأن أدوات الفوضى الخلاقة في وحداثها في المنطقة كثيرة، هناك دول دخلت في مشروع الفوضى الخلاقة.
قبل أدخل في موضوع الربيع العربي، الحين هذه الأحداث الفوضى عن طريق ماذا؟ يعني هل هي تقسيم؟
هذه أنا أتكلم عن الأدوات، هذه الأدوات الأدوات تأتي من خلال خارطة الدم، يسمونها خارطة الدم، وهي تشكيل المنطقة على أساس عرقي طائفي. تشكيل المنطقة على أساس عرقي طائفي يترتب عليه إدامة الصراع، إدامة القتال. وإذاك لما طرح مشروع خارطة الدم التي طرحها بيتر وهو أحد المستشارين لتشيني في زمن الرئيس بوش، قال أن يستمر القتال، لابد أن يستمر القتال. فلما تتشكل الخارطة على أساس عرقي طائفي يعني أن هناك إثارة دائما، هناك قتال، هناك احتراب، هناك مزيد من الدماء التي من خلالها تستطيع أن تمرر المشروع السياسي اللي تريد. خارطة الدم يقوم مفهومه على أن القضية التي تستطيع أنت من خلالها أن تحقق التفاوض من خلال السلم أو المفاوضة السياسية، مشروع تحققه مثلا 100 سنة، تستطيع من خلال الفوضى الخلاقة، من خلال الدم، من خلال القتل.
يعني إذا صار فيه مشاكل،
إذا كان في مشاكل تستطيع
أن تبني. طيب سيتفيكو طيب
لعلي أبسط القضية هذه بمثالين. المثال الأول طاولة البلياردو التي يمثلون فيها الفوضى الخلاقة. طاولة البلياردو محدودة بحد، وفيه هذه المثلث الذي فيه الكبر متنوعة وهذه الدول، والفاعل السياسي الكبير هو الذي يملك العصا، ثم يضرب هذه الكور حتى تتفرق في هذا الفضاء، لكنها محكومة بإطار لا تستطيع أن تخرج عنه. هنا الآن أحدث الفوضى، ثم يبدأ بعد ذلك يضرب الكرات حتى يدخلها في هذه الثقوب، ويضرب أحيانا كرة بكرة حتى يسهل عملية الدخول، ثم بعد ذلك يرتب كل المنطقة هذه على أساس جديد. هناك على طاولة البلياردو أكثر من لاعب يتصارعون للفوز في هذه القضية. فهذه فكرة قضية الفوضى الخلاقي، أني آتي فأبعثر هذا الكيان وأشتته وبدون أن أتكلف. لماذا دون أن أتكلف؟ لأن هناك كانت تجربة لأمريكا في العراق.
نعم.
العراق لما دخلت أمريكا العراق أنفقت مئات المليارات من الدولارات في سبيل الاستحكام على العراق، والعراق نموذج صالح لفكرة الفوضى الخلاقة. يعني مثلا رامسفيلد لما دخل في العراق وسقط النظام صدام حسين، بدأ الناس ينهبون الوزارات والقطاعات الحكومية والبنوك وغيرها، فجاءوا قالوا يا رامسفيلد الآن الناس تنهب، ماذا تريد أن تفعل؟ قال المجتمع العراقي مجتمع بسيط لم يتعود على الحرية، هذه فوضى خلاقة، دعوهم يتعلمون حتى ينتقلون بعد ذلك إلى الكيان الطبيعي. فكانت هذه مثال لقضية الفوضى الخلاقة. الإدارة الأمريكية مجرد أن استحكمت على العراق، أول ما احتلت وزارة النفط العراقية وأمنت خطوط النفط والإمدادات، وبعد ذلك للناس أن يفعلوا ما يشاءون. الآن مضى على العراق من 2003 إلى الآن 10 سنوات
ما استقر،
كل نشرة أخبارية لا يوجد فيها أنه قتل 60 أو 70 عراقي في اليوم لا تكون نشرة أخبار. فهم يخططون لهذا، يخططون لإحداث هذه الفوضى العالمة.
السؤال يا دكتور الشيخ بدر أنه يستطيعون، يعني سيسبيك وبعدها الغرب ما غادر المنطقة، يعني هو ثروات كانت تصل، الحلفاء التقليديين موجودين، يعني لماذا يضطرون إلى الفوضى الخلاقة؟
سيسبيك الأولى هي صيغة على بناء على مصالح بريطانية، وكانت بريطانيا العظمى في ذلك الوقت. أمريكا لم تقتنع في سيسبيك في كل مراحلها، وكان هناك جزء من خطة برناند ليوس أصلا في تشكيل العالم الإسلامي من جديد هو إحداث سيسبيكو جديدة، إحداث خارطة تقوم على أساس العرق الطائفي، تقوم على توزيع الثروات، تقوم على تقوية إسرائيل في المنطقة. لا يمكن أن نفهم ما يجري في العالم الإسلامي الآن دون أن ننظر أو نهمل مركزية القضية الإسرائيلية والفلسطينية في أمن إسرائيل. ولذلك تلاحظ في مخططات التي يعني سنة 1989 نشأ مشروع يقال له الطوق الأبيض، الطوق الأبيض المحيط على مملكة الرب، وهو تدمير العراق سوريا مصر حتى تستطيع إسرائيل أن تأمن. وهذا تمهيد لانقضاض إسرائيل على المنطقة ولهمها كلها، لأن هناك خطة لا يمكن أن تتنازل عنها إسرائيل في يوم من الأيام، وهي إسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات. هذه إن قلنا أننا أهملناها في أي لحظة من اللحظات لا نستطيع أن نفهم ما يجري. الآن دمر العراق، دمرت سوريا، بقي الجيش المصري الذي يحاول الآن أن يقف أمام مشروع التدمير. في جانب آخر في قضية الخطة، وهي تهيئة الفوضى الخلاقة داخل لعرك الدول من داخلها، يسمونها الدول المترهلة. هذه الدول المترهلة التي لا تستطيع أن تقوم بأعباء الخطة الأمريكية والإسرائيلية الجديدة، لأن إسرائيل وأمريكا يملكون خطة تنظر بعين إلى ثروات الخليج، وتنظر بعين أخرى إلى الأيدي العاملة والثروات والاستهلاكية في مصر، وتنظر بعين ثالثة إلى الأيدي العاملة في العراق وفي الشام، وتنظر إلى التقنية والإبداع الإسرائيلي. ولذلك هذا مشروع بيريز الذي يقوم على حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية حتى تقفز إسرائيل إلى أن تكون شرطة المنطقة الذي يستحكم على المنطقة اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك. أنا أريد أن أشير إلى مثل بن غوريون، وهو كان من الذين صنعوا استراتيجيات إسرائيل. قال إن قوة إسرائيل لا تكمن في قوة إسرائيل لا تكمن في مفاعلها النووي، ولا تكمن في جيشها وقوته، وإنما تكمن عندما تدمر العراق، سوريا، مصر.
طيب،
فهذه قضية هي التي تراد الآن في المنطقة. في جانب ثاني أنا أريد أن أشير إليه إذا سمحت لي، أن الاستراتيجية دائما ليست ذات عامل واحد. احنا لا نستطيع أن نقول هذا العامل هو الذي يشكل السياسة الأمريكية في ما يجري في المنطقة، وإنما عوامل كثيرة يبرز أحدها في زمن ويخف أحدها في زمن آخر، لكنها مجتمعة يعني تشكل استراتيجية. منها المحافظة على أمن إسرائيل، توسيع قوتها داخل منطقة العالم الإسلامي، تفتيت العالم الإسلامي لضمان أمن إسرائيل،
تسويق المشروع الأمريكي من دونها،
المحافظة
الأمريكية الديمقراطية
هذا حصان طروادة. هذا التسويق النظام الأمريكي هو دائما مفاهيم الشعارات التي روجوها على العالم كله وعلى العالم الإسلامي في فترة من الحرية والعدالة والمساواة ثم الديمقراطية ومسألة الحريات وغيرها. هذه يعني ديفيد وارنرز، وهو من المستشارين في الإدارة الأمريكية وصاحب مشروع واشنطن للشرق الأوسط، يتكلم عن الصحفيين العرب، فيقول ولا بد أن نستخدم أولئك الحمير، عذرا عن لفظ، هذا لفظه، الذين يعني يشغلون الناس بقضايا عن مخططاتنا، ثم نجعل الخنازير، يقول كذا، الخنازير التي تقتات على فضلاتنا أن يقولوا عندما نخطط للمؤامرات
أين مكمن
المؤامرات، أن يقولوا الناس أين هي المؤامرات. فهذه قضايا حقيقة يعني جندت فيها عقول وأموال وأفكار ودول ومثقفين ودعاة وحركات إسلامية وصحافة وغيرها لتمرير هذه. يعني مثل ويلسي رئيس الاستخبارات الأمريكية في سنة 2006.
أنا قبل خلينا بس عشان أتسلسل معك.
نعم،
تسلسل أنت في يعني من سياق كتاباتك.
نعم.
كنت يعني أشبه بالذي يتنبأ بحدوث التغيير.
نعم.
يعني مثلا في مقال لك في 2003 تحت عنوان الاستراتيجية الأمريكية والأهداف الخفية في عام 2003 في موقع الإسلام اليوم نشر.
نعم.
قلت أنه بدأت هذه الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق والعالم الإسلامي من العراق لتغيير أنماط الحكم وما يتبعه من تغيير البنية الفكرية والثقافية والاقتصادية في تلك الدول، بالأخص في دول الخليج العربي.
نعم.
في 2006 رجعت وكتبت أيضا مقال تحت عنوان استشراف المستقبل السنوات العشر العجاف، وقلت أنه مزيد من الحروب، القلاقل، التفكك الاجتماعي، انهيار السياسي، رجوع المنطقة لوراء عشرات السنوات، بل وسلب الثروات، محاولة الضرب على وتر التغيير الشمولي بالقوة والقصر، عودة زمن الاستعمار المكشوف، ارجاع المنطقة إلى ما قبل الثورة النفطية، وخاصة حين تتسرب المشروعات الغربية حول تقسيم العراق والسعودية وإعادة صياغة المنطقة من جديد. أنت كنت تتنبأ بأنه هناك مشروع أمريكي يستهدف في النهاية تقسيم السعودية.
نعم.
هل أفهم منك أنه الربيع العربي هو جزء من هذا المخطط، أم أنه جاي الربيع العربي حركة ثورية عفوية من الشعوب العربية ليس لها علاقة بالمشروع الأمريكي؟
هو الإشكالية عندنا في غياب الوعي في العالم الإسلامي أننا لا ندرك قدرة الغرب على فهم المجتمعات ومحاولة التأثير فيها. يعني الغرب استطاع أن يغير في أوروبا الشرقية من خلال ثورات، استطاع أن يغير في بلغراد، استطاع أن يغير في روسيا البيضاء، وهي أعقد من العالم الغربي. بل إنني أقول، وهذا عن دراسة، لا يوجد ثورة على مدار التاريخ إلا وفيها محرك أجنبي. وأما قضية ثورة الجياع ومسائل أن الناس
ثورة فرنسية، طيب
حتى الثورة الفرنسية، حتى الثورة الفرنسية، يعني صاحب السر الأكبر، صاحب كتاب السر الأكبر مثلا، يقول جد بوش دعم الثورة الفرنسية ب 14 مليون دولار في ذلك الوقت، فكان جزء من الماسون هم الذين أحدثوا فكرة التغير في 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 فرنسا.
يعني
فهذه حقائق، يعني ما نستطيع أن ننكرها.
يعني اللي يسمع كلامك الآن على مدار مثلا ربع ساعة الساعة الماضية، ما يحس أنه والله مسكون بعقدة المؤامرة الشيخ بدر العامر؟
هو التاريخ كله مشكل على مؤامرة. يعني الله عز وجل لما تكلم عن الصراع بين الحق والباطل، ود كثير من الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا عند أنفسهم لا يلونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. مسألة استبانة سبيل المجرمين وهي جزء من 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 الحركة المطلوبة.
الصراع احنا نتحدث، انت قاعد ترسم مشهد عالمي دولي وتتخيل.
انا يعني ساضرب لك مثال على هذا.
نعم.
الإشكالية اننا أمة لا نقرأ، ولذلك تمرر علينا المشروعات مكشوفة. يعني القضية ليست مؤامرة الآن، المؤامرة هي ما يحاك في الخفاء، أليس كذلك؟ ثم تتفاجأ أنت فيها. لكن الآن كل شيء مطروح، يعني ما يريدون
هذه خطط معلنة.
نعم، خطط معلنة، ما يريدون فعله يعلنونه في القضية هذه. يعني في ألف في مؤتمر بازل في هرتز لما قال بعد 50 سنة سنقيم دولة إسرائيل. بعد 50 سنة في 48 أقاموا دولة إسرائيل أمام منظر العالم الإسلامي كله. فالقضايا هذه عندنا أمثلة كثيرة في القضية. يعني مثلا اثنين من الاستراتيجيين الأمريكان صاغوا فكرة يعني التغيرات في الشرق الأوسط الكبير وفوضى الخلاقة، هم ريتشارد بيرل ودوغلاس فيت. يصرح ريتشارد بيرل أن العراق هدف تكتيكي، ولذلك سموه العراق أولا، يعني العراق أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا.
ريتشارد بيرل اللي كان من صقور الإدارة، نعم، المحافظين الجدد في إدارة بوش،
في إدارة بوش. وهؤلاء على فكرة دينيين، يعني ليسوا هم كذلك علمانيين، هم دينيين. حتى ذكرهم صاحب كتاب ريتشارد بوني، كتاب اسمه الأنبياء المزيفون، يتكلم عن هؤلاء. هم يطرحون أنفسهم على أنهم أنبياء، يعتمدون على أفكار توراتية بأن المسيح أصلا قال مخطئ من ظن أن أتيت بالسلام إنما أتيت بالسيف. هم يرون أن أمجادهم وحضارتهم لا تبنى إلا على جماجم الأمم وعلى تفكيكها وعلى تفتيتها وعلى
هو حتى ريتشارد أعلن أنه نحن نحتاج إلى تغيير الحلفاء.
لا، فريتشارد بيرل ماذا قال؟ يعني حتى إحنا نتكلم عن قضية السعودية التي هي تهمنا، تقول العراق هدف تكتيكي، الجائزة الكبرى مصر، الهدف الاستراتيجي السعودية.
يعني أفهم منك يعني بعد شيخ بدر أنه الآن هذا المخطط يستهدف تقسيم السعودية
بلا شك،
والربيع العربي جزء من هذا المخطط
بلا شك.
الربيع العربي جزء، ليس ثورة شعوب،
ظاهرها ثورة شعوب. لأن الشعوب أصلا أنت لما تريد أن
يعني مثلا البوعزيزي، هل البوعزيزي مدفوع مثلا من
لا، هذه شوف هي يسمونها الشرارة التي تحدث الثورة. أنت لما تريد لما ترتب لإحداث تغيير في أي منطقة من المناطق، أنت تنتظر شرارة تستطيع من خلالها أن تنفذ إلى هذا المخطط. ولذلك البوعزيزي شاب عفوي، يعني أحرق نفسه تذمرا
يعني من وضع معين، استفادوا من هذا الحدث.
لكن إيه، نعم، لكن هم ينتظرون، لأنه في صناعة السيناريو في الإدارة الأمريكية، في المعاهد هيدسون، في معهد راند، في معهد ميمري وغيرهم من المعاهد التي تصوغ الاستراتيجيات، عندهم فكرة السيناريو. نحن نريد إحداث تغيير في هذه المنطقة، كيف نستطيع نوظف المال السياسي الذي من خلاله نستطيع أن نثير الناس. ولذلك أنا قلت لكولسي رئيس الاستخبارات الأمريكية في 2006 قال إننا الآن نحاول أن نسعى إلى توتير العلاقة بين الحكام المحكومين في العالم الإسلامي، لأن هذا هو الذي ينفذون من خلاله. بل إن هناك أشياء كثيرة فعلوها تمهيدا لما يحدث في العالم الإسلامي، منها انهيار الاقتصادي في 2009، في 2008 هذا كان تمهيد لما يجري في العالم الإسلامي، إخراج وثائق وكيليكس التي كانت تركز على دولتين فقط اللي هي مصر وتونس، وكانت تركز على بن علي وحسني مبارك بالضبط، دعم المنظمات الأهلية، دعم الشباب، وجزء كبير من مخطط.
خليني أسألك عن السعودية. السعودية الآن تعتبر هي ودول الخليج حليف تقليدي
انتهى الحلف التقليدي
للولايات المتحدة.
انتهى الحلف التقليدي.
انتهى الحلف التقليدي.
نعم. الحلف الآن فين؟ بين أمريكا وإيران وإسرائيل في المنطقة. ليس بين السعود، بين السنة وأمريكا. يعني بين الشيعة. يعني أمريكا جاءت دمرت العراق العظيم الذي كان بوابة الشرق الإسلامي وسلمته لإيران. حتى يقول أحد كبار المسؤولين الإيرانيين قال لولا دعمنا لأمريكا في العراق وأفغانستان لم استطاعت أن تحتل لا أفغانستان ولا العراق. طيب فأين العداء الظاهري؟ أين العداء الظاهري؟
الآن أنت يعني هذا الكلام نفسه اللي يقوله تيرتبارزي مثلا في كتابه حق حلف المصالح المشتركة. لكن اللي نشوفه أن إيران تقول عن أمريكا هذا الشيطان الأكبر، وأمريكا تقول عن إيران أنه محور الشر.
السياسة لها ظاهر وباطن. يعني مثلا بداية الثورة الخمينية، الثورة الخمينية هي أصلا خيار أمريكي. لما سقط الشاه، الذي الماركسيين واليساريين الذين ثاروا في إيران قبل الإسلاميين، وكانت أمريكا بين خيارين، إما أن يتمكن لأنها عادت الشاه من جديد للحكم، لكنه الآن أدركت أنه منهار لا بد أن يرحل. فكان عنده خيارين، الخيار الأول أن يصل اليساريون إلى الحكم في إيران، وهذا يعني أن الاتحاد السوفيتي وصل إلى دول الخليج، والخيار الثاني أن تمكن الدولة الخمينية التي هي دينية فاصلة عندها انفصال عقدي بينه وبين العالم الإسلامي السني، وعندها برجماتية طافحة للتعاون مع الأمريكان في أي مجال. ولذلك في أثناء الثورة الخمينية ظهرت فضائح طهران جيت التي تشكل حلفا وتعاونا استراتيجيا بين إيران وإسرائيل عسكري واقتصادي.
يعني أنت تقول الآن أنه الحلف الجديد لأمريكا قائم مع إيران مش مع دول الخليج؟
أبد إيران. طيب. وهي التي تدعم مساعي إيران في المنطقة وكلها.
خليني أسألك مثلا عن دور الدولة الخليجية، تختلف مسارها عن باقي الدول اللي هي دولة قطر. يعني قطر يمكن سلوكها السياسي يختلف عن السعودية، يختلف عن الإمارات، يختلف عن الكويت بشكل واضح، والبحرين. كيف يعني حتى بآلتها الضخمة اللي كانت قناة الجزيرة مساندة للشعوب، أنت كيف تقرأ أو كيف تقرأ دور قطر في هالمعادلة الكبيرة؟
هذه جزء من الأدوات في الفوضى الخلاقة. أنا ذكرت الأدوات، فيها دول دخلت في المشروع. من 2003 دخلت دولة قطر في مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهي جزء من الاستراتيجية. وهذا يعني تسخير الإعلام، تسخير المال، تسخير الدعم لمنظمات معينة حتى تستطيع أن تخلق حالة الفوضى في المنطقة. في منظمات مجتمع
يعني قطر الآن تستهدف تحقيق هذا المشروع
من طريق شريك في أمريكا بهذا
يعني الآن الحلف بين دول الخليج كلها انتهى بينها وبين الولايات المتحدة إلا قطر.
إلا قطر. ولا وأزيدك من شعر بيت أن قطر أصلاً موعودة ألا يأتيها الربيع. ألا يأتيها الربيع العربي، بينما دول الخليج كلها يأتيها الربيع العربي. وجزء كذلك من قطر، وإذاك تجد العلاقة وثيقة الآن بين قطر وبين بعض الحركات الإسلامية التي كذلك جزء من مشروع الفوضى الخلاقة.
أنا أريد أتوقف عند هذه كثيرا. موضوع الإسلاميين وتحديدا الأخوان المسلمين في هذه المعادلة. يعني هل يمكن أن يدخل الإسلاميين أو الإسلاميون بشكل عام والإخوان بشكل خاص في منظومة أمريكية لفوضى خلاقة تهدم المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية؟
أنا حقيقة انصدمت من موقف الحركات الإسلامية. فكرة الحركات الإسلامية قامت أصلا على ثنائية الفكرة الإسلامية وفكرة غربية، وصراع حاد بين الإسلامية والعلمانية. وعلى مدار 80 سنة من بعد سقوط الدولة العثمانية إلى الآن، والفكرة الغربية هي العدو الأول للحركة الإسلامية، بل إنه موقف سلبي من الحكام ومن الشعوب، وأصلوا قضايا كثيرة فيما يتعلق في العلمانية ومناظرات كلها لأجل الصراع بين الفكرة الغربية والفكرة الإسلامية. ثم بعد 11 سبتمبر ولما أبدت الولايات المتحدة إمكانية التواصل مع الحركات الإسلامية ووصولها للحكم، تغيرت المعادلة كلها وغابت كل تلك الشعارات. يعني مفهوم تطبيق الشريعة انتهى في 2005، مفهوم الإسلام هو الحل انتهى في 2005. بل أمريكا هي تلعب على نغمة كيف تستطيع أن تخترق المجتمعات الأخرى بتمرير منظومتها الفكرية والسياسية والثقافية عبر خصومها. ولذلك هي استطاعت الآن أن تمرر.
كيف قبلوا الإسلاميين أنهم ينقلبوا على مبادئهم؟
لأن هناك لهاث
ويتحالفهم على أمريكا.
لأن هناك لهاث للسلطة. لهاث السلطة أعمى الرؤية الإسلامية عما يراد في الواقع. من المخططات. نجد احنا في أزمة الخليج هم الذين تصدروا فكرة المخطط الأمريكي وأنه يراد أن يغير، أليس كذلك؟
كانوا ضد الأمريكان في
كانوا ضد الأمريكان في 90. ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ الخطط التي ذكروها في ذلك الوقت هي الخطط التي تجري الآن. المعادلة أنهم أصبحوا ليسوا أعداء للخطة وإنما هو جزء من الخطة.
طيب هذا
هذه الجزئية من الخطة.
أنا بسألك عن الجزئية، معلش لو قطعتك هنا.
نعم.
هذه الجزئية هل هي استغفلوا لم يكن كان عندهم غياب للوعي، يعني لم يشعروا
إذا أردنا
أو أنهم لا هناك ديل حقيقي بين الإدارة الأمريكية وبين الإخوان أو بين الحكومة أو الإسلاميين بشكل عام والإسلام السياسي إن صح التعبير بأنه لا هناك اتفاق أنه إحنا نوصلكم الحكومة.
يبدو أن في غياب وعي وفي استغفال. واستطاعت الأمريكا أن تفعل أن تعمل على هذا الاستغفال للحركة الإسلامية. لما بدت منظمة راند في رسم استراتيجية أمريكا في التعاون مع الإسلام السياسي، أنا لا أكره كلمة الإسلام السياسي لكن الحركات الإسلامية السياسية.
ليش تكره كلمة الإسلام السياسي؟
يعني مصطلح يعني مشوش، لكن الحركات الإسلامية السياسية يعني اللي لها طموح سياسي، لها مشروع سياسي، استطاعت أن تغزوهم غزو عكسي. يعني هي التي تبادر تقول هذه مواصفاتنا لمن نريد أن نتعاون معه، فهم يقدمون ملفاتهم، ملفات حسن السيرة والسلوك. يعني نعم إذا كنتم تريدون أمن إسرائيل فنحن نقبل. الدولة المدنية هي دولة علمانية أصلا وقبلوا فيها. تنحية فكرة الشريعة تركوها. تحقيق المصالح، مصالح الخطة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، هذه كلها قبلوا فيها. هل هم صدقوا فكرة أن أمريكا تريد أن تعمم الديمقراطية والعدالة في المنطقة؟ وهذه فكرة حقيقة إذا كانوا صدقوا فيها فهم مغفلون. أمريكا تغزو الناس بمثل هذه القيم، لكنها لا يمكن أن تهب التحرر للآخرين من خلال بإرادتها. ولذلك تقدم هؤلاء بقبول هذه الفكرة من أمريكا لإحداث هذه الفوضى. قد يكون نيتهم صالحة. أننا نريد، يعني مثلا أنا ليس عندي مشكلة في الإسلاميين أن يسعون للسلطة في مجتمعات ديمقراطية تتيح لهم هذا، وليس هذا موقف منهم أصلا، وليس موقف منهم أن يتحزبوا على فكرة معينة ويقدموا مشروعا. أنت
تتحدث عن دول الجمهورية مثلا؟
نعم أنا عندي مشكلتين.
أي.
المشكلة الأولى أنهم لابد أن يتواضعوا فيقدموا رؤيتهم الخاصة التي تعبر عنهم ولا تعبر عن الإسلام حتى لا يشوه صورة الإسلام. والأمر الثاني أن لا يوظفوا الشريعة في الوصول إلى أهداف سياسية. والأمر الثالث أن لا يركبوا من الأعداء الذين يريدون إحداث مثل هذه الفوضى العارمة في المنطقة. يعني مثلا فكرة أثر الفراشة، هذه فكرة تقرب فكرة الفوضى الخلاقة. يقولون أن الفراشة إذا حركت جناحيها في أقصى الغرب ممكن أن تخلق إعصار في أقصى الشرق. البوعزيزي، هذه هي فكرة الفراشة التي قتلت الآن 120 ألف قتيل في سوريا، 7 ملايين مشرد داخل سوريا وخارجها، مئات الآلاف من الأرامل والأيتام والمساكين.
يعني خلينا فهذه ملامح الشرق الأوسط الجديد ما بعد الفوضى. وشو
ملامح الشرق الأوسط؟ هذه الدول الكبيرة المترهلة اللي تقسم.
خلينا نبدأ في السعودية مثلا.
نعم.
أنت إيش
طبعا هم مخطط للسعودية؟ لا يمكن أن تأتي إلى خطة مثل هذه فتقول هم يريدون هذا. هم أحيانا يعدلون في أثناء الخطة، يعدلون في أشياء كثيرة. لكن مثلا المملكة العربية السعودية، أنا عندي أنهم يمكن أن يحدثوا فيها فوضى ويسلموا نفطها لإيران بأسهل ما يمكن، بل يمكن أن يعوضون.
ليش إيران هو الحليف الأفضل مش الخليج؟
لعدة أمور. الأمر الأول أن إيران ذات مرجعية والسنة ليس عنده مرجعية. يعني السيستاني في فتوى واحدة هجد ملايين العراقيين من قتال الأمريكا، بينما العالم الإسلامي السني كل من يدو إله، يعني كل واحد أخذ له مرجعية ويفتي ويكون له دور في السياسة مخالف دور أخيه اللي في جانبه. الجانب الثاني أن إيران عندهم برجماتية طافحة، الشيعة عندهم برجماتية طافحة في التعامل السياسي، ولذلك يقولون واحذر الإيراني إذا حفر، لأن عندهم خطط استراتيجية سياسية يريدون من خلال تحقيق طموحهم. الأمر الثالث أنهم ليس عندهم فكرة الجهاد، يعني فكرة مساورة الغرب الكافر وقتاله، هذه ليست عندهم، بل أنهم يشعرون أحيانا بالقرب إلى اليهود وبالقرب النصارى في بعض يعني متطرفيهم وأكثر من قربهم شعورهم قربهم للسنة. فليس عندهم الفكرة هذه. فرأت ثم أنهم دولة ممكنة، يعني إيران 70 مليون وعندها قدرة عسكرية وعندها قدرة.
طيب على تركيا، إيش أنت شايف تركيا وين وجودها في هالمشهد اللي أنت قاعد؟
قبل العراق أولا كان هناك خطة لترشيح ثلاث دول في المنطقة تكون هي التي يعني تجرد المنطقة، العصا الغليظة التي من خلال أمريكا تشكل المنطقة على ما تريد، تركيا، ولذلك تغيرت تركيا بعد 11 سبتمبر ويعني تراجعت عن فكرة دخول الاتحاد الأوروبي وكان لها دور أكبر في الشرق، والعراق أولا الذي لم ينجح إلى الآن، وهذا دليل على أننا ممكن لو واجهنا المخطط نستطيع أن نفشله في العراق. وأنا كتبت أنه
أنا بسألك بعد الفاصل في قضية كيف نواجه الفوضى الخلاقة، لكن خليني الآن
الجانب الثاني إسرائيل. إسرائيل إذا أردنا أن ندرك حقيقة الصراع بين أمريكا وإيران، هي حقيقة اللقمة التي تريد أن تأخذها من الشرق الأوسط الكبير. يعني أمريكا تقول نحن الذي نعطيك القدر الذي نريده، إيران لجأت إلى النووي حتى تجبر في التفاوض الأمريكان على أن تأخذ الحصة التي هي تريد وليس التي هم يريدون، ولذلك صار في تنافس بهذا. تشيني يذكر كتاب صاحب دم ونفط أن تشيني في 2005 عرض ملف تسوية الوضع الإيراني مع الأمريكان، لكنهم أجلوه لأن إيران تعندت تريد أن تلاحق الزمن حتى تنتج النووي فيكون عندها قدرة تفاوضية على مشروع أمريكا، لأنهم قرأوه بشكل جيد وعرفوا ماذا تريد أمريكا من في المنطقة، فأرادت أن تأخذ هذه. مشروع بيريز هو مشروع توسيع رقعة قدرة إسرائيل،
تحدثنا عنه
في هذا. إيران تريد أن تنافس هذا المشروع لكن بالتوافق مع أمريكا. تركيا كذلك سيكون لها دور كبير في منطقة الشرق الأوسط،
يعني ممكن تنضم إلى الحلف هذا اللي أنت تتحدث عنه اللي هو أمريكا
الآن،
قطر، إسرائيل، نعم، تركيا
الآن تركيا من أقوى العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل تركيا. قطر عندها مكتب إسرائيلي داخل دولة قطر وعندها قاعدة أمريكية وعندها علاقات طيبة مع إسرائيل، فهذه المجموعة الخليط هذا هو الذي يشكل رؤية الأمريكان.
طيب هذا الطرح يعني الثوار الذين ثاروا في تونس وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر، هل يعني اللي يسمع هذا الحديث يطلق عليهم أنهم تخوين
الثوار
بهذا الجانب؟
لا،
لأنه أنت تقول أنهم يعني يا خونا يا مغفل.
لا، أنا عندي أشوف الشخص الذي يخرج في اليوم الوطني وما عنده إلا العافية ثم يمر على ناس يكسرون يكسر معهم، هذا يصيب العقل الجمعي ودخل في مشروع ما يعرف أصلا من الذي وجهه إليه. دائما الشعوب تتوق إلى هذا، يعني الذين أرادوا فكرة التغيير في المنطقة هم ضربوا على أشياء عندنا حقيقية، في تخلف تقني، في تراجع حضاري، في استبداد، في غياب تنمية، في أشياء كثيرة هي محركات للشعور العربي والإسلامي ومن خلاله يستطيعون أن ينفذون. ولذلك الذي يخرج أحيانا يهتف هو يخرج من نية صادقة ويريد الإصلاح لكنه لا يدري
يستخدم
ما عواقب هذا الإصلاح.
لا بس يعني كأنك حطيت المواطن العربي في دول الثورات أنه أنت يا بين الاستبداد يا الفوضى،
لا
يعني يا تقبل بحكم زي بن علي ومثلا وعلي،
لا ليست المعادلة بهذه،
أو مسيرك للفوضى.
لا، في حل وسط.
وشو
هو حل الإصلاح المتدرج الذي ينقل الناس من وضع متردي إلى وضع متطور بلا فوضى. يعني مثلا عندنا احنا نماذج كثيرة، عندنا ماليزيا استطاعت أن تنتقل من دولة متخلفة رجعية إلى دولة متقدمة من الأمور الآسيوية من خلال تقدم حضاري متراكم. الصين الآن تنافس الدول الكبرى وتكون الأولى. أنا لما ذكرت الصين أنا أريد فقط أشير إذا سمحت لي إشارة أن من ضمن الاستراتيجيات التي تراد في المنطقة كرش يعني طرد الصين وروسيا من المنطقة. ولو تلاحظ أول قرار فعلته الحكومة الانتقالية الليبية ما هو؟ إبطال عقد روسي ب$80 مليار قد يعني جزء من شيرة القذافي أصلا، لأنه فتح المجال كاملا بعد الحصار اللي دام 15 سنة روسيا والصين لتنقيب النفط والبنية التحتية وغيرها. هذا أقلق الغرب لأن أمريكا بعد أن تنبهت من 11 سبتمبر فإذا الصين تنمو 8.5% سنوي اقتصاديا وهي تخسر. طيب، ثم إذا هي واصلة الحفظ البحر المتوسط.
أنا ما ودي أنه ندخل على كثير على موضوع الصين، أريد أن أستكمل معك هذا الحوار ولكن أستأذنك بفاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ بدر العامر. الشيخ بدر، أريد أن أسألك عن اختلاف دور الولايات المتحدة الأمريكية في تجاه دول الربيع العربي يعني نعم. مثلا سمحت في قضية التدخل العسكري بليبيا دون مشاكل نعم. لكن في سوريا لا تشوف أنها قاعدة تقدم خطوة وآخر خطوة يعني لم يكن مضطرد المنهج نعم. في هذا حتى دول مثل الخليج في قضية التعامل نعم. لا تشوف أنه الموقف أيضا مختلف نعم. ما يفعلونه مثلا في مصر غير ما يفعلونه مثلا نعم. في سوريا. أسألك تحديدا عن سوريا
لو أخذناها دولة دولة تونس هي كان يحكمها التيار العلماني فرانكفوني التابع لفرنسا. هو في بساطة الثورة خطفت الحكومة التونسية من التيار الفرانكفوني وسلمته التيار القومي الوطني التابع لأمريكا. فرنسا الآن خدعت في هذا، فلما جاءت ليبيا كانت يراد ليبيا أن يسقط القذافي بلا أي تدخل. هم يقولون الفوضى خلاقة يدمرون أنفسهم ثم نأتي نبني، لكن أحيانا نضطر إلى أن نتدخل إذا كانت القضية
يعني فوضى خلاقة مبنية أنه الهدم من الداخل وما يتدخلون
الهدم من الداخل إلا بحدود ضيقة. ففرنسا استعجلت تريد أن تعوض في ليبيا، ولذلك ارتفع نفطها من 5% إلى 35% بعد إسقاط القذافي. في سوريا كذلك الآن إلى الآن السياسة الأمريكية مضطردة بعد العراق أنها لا تتدخل، ولذلك كانت فكرتها في ضرب سوريا هي نوع من الحفاظ على ماء الوجه. يعني أنتم تدخلتوا في مباشرة، الناتو تدخل في ليبيا مع القذافي قتل بضعة آلاف بينما هذا قتل مئات الآلاف، وإذا لم تدخل واستخدم كيماوي فكان هناك نوع من الربكة الأمريكية، هل تدخل أو لا تدخل. لماذا لا تريد أن تدخل؟ لأن تريد إطالة أمد الصراع داخل سوريا حتى تفتت من داخلها وينهك الجيش السوري وينهك المجتمع السوري، ثم يهيئ المجتمع السوري إلى فكرة لبنانة سوريا لتشكيل سوريا على أساس عرقي طائفي، وممكن تقسيمه إلى ثلاث دول، دولة للعلويين ودولة للسنة ودولة للأكراد كما يحدث في العراق الآن. العراق لماذا هذه الفوضى الكبيرة فيه؟ الفوضى تعطي المجتمع نفسه قناعة بأن التقسيم حل. يعني الآن لو طرحت العراق ستسلمون من التفجيرات ومن العنف ومن الاقتتال، لكن قسمة الدول قالوا قبلنا، لأن هذه هي إشكالية كبيرة تحدث في المنطقة. إلى الآن أمريكا لم تتدخل مباشرة في أي دولة من الدول، حتى كان دورها حتى في ليبيا كان دور محدود يعني تبع حلف الناتو، لكن لم تتدخل مباشرة. فكل هذه حركة إنهاك لمصر. هي الخطة فيها هي اللعب على الإنهاك الداخلي ثم الإمساك بكل الخيوط، يعني امساك خيوط الحكومة وامساك خيوط المعارضة، بحيث إذا فلت خيط أنا أستطيع أن أمسك الخيط الآخر مباشرة. والذي يتابع الشأن المصري بدقة يجد أن أكثر الخيوط هي في يد الإدارة الأمريكية، سواء انفلت من الإخوان فهو سيجد من الحلفاء من يستطيع أن يقوم بدور حفظ المصالح وترتيب المنطقة من جديد. دول الخليج حقيقة أول ما بدأت الثورات العربية أدركت دول الخليج أنها مستهدفة. الأمير سعود الفيصل في أول تصريحاته تكلم عن الحراك المستورد، وأن القضية هذه ليست قضية عفوية. الذين رصدوا الحراك الجماهيري في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي غيرها حتى من الغربيين قال هذا لا يفعله العرب، يعني أن هناك من استطاع أن يخطط لهذا بشكل دقيق. هذه الإشكاليات تجعلنا أمام امتحان تاريخي كبير داخل العالم الإسلامي. يا أما أن نركب الموجة ونكون نحن أداة لتنفيذ مشروعات تريد أن تفتتنا وتفرقنا وتحدث الخبال فيما بيننا، أو أن يكون عندنا من الوعي والإدراك والانتقال من اللاشعور إلى الشعور ومن اللاوعي إلى وعي حتى نستطيع إدراك هذه الخطة، فيدرك الفرد نفسه موقعه في اللحظة التاريخية. كيف لي أنا أن أقف أمام هذا المشروع؟ لا يمكن أن أفعل هذا إلا بنوع من وعي المخطط وإدراكه.
طيب الإسلاميين ما نشوف أنهم متسقين مع هذا الكلام، يعني ما يعني لا يعملون على أنه هو مشروع مستهدف.
أخطر مشكلة أن تتقاطع المصالح في مثل هذه الحالات.
يعني الناس يعني الإسلاميين قدموا المصالح على المبادئ.
الإسلاميين نعم، أنا عندي قاعدة أن كل حركة سياسية إذا تعارض المبادئ والمصالح قدمت مصالح المبادئ، وهذه مضطردة في التاريخ. الإسلاميين بالغوا في الموقف من الحكام إلى درجة كبيرة، فلما جاء هذا المشروع فإذا هم متقاطعون، إن أقروا بالمؤامرة حكموا على أنفسهم بالفناء. ولذلك هم يحاولون في كثير من كتاباتهم أن يوهموا الناس، أنا عندي يوهموا الناس أن هذه حركة تغييرية عفوية نابعة من حاجات المجتمع الإسلامي إلى مسألة النهضة والرقي وأنا أقول أن العالم الإسلامي بحاجة إلى حركة نهضة ورقي، لكن من قال أننا نتوجه إلى هذا؟ يعني من قال أننا الآن نوظف
يعني خليني أدخل مباشرة في سؤالي، يعني هل الإخوان مثلا المسلمين دخلوا إلى موضوع الديمقراطية بالفكرة الشمولية ولا بالإيمان بالفكرة الديمقراطية؟
لا، هذه جزء من مشكلة الإسلاميين أصلا في التعامل مع الفكرة الغربية، أنهم
دخلوا فكرة الإسلام الشمولي،
يوظفونها لهذا، يعني يوظفون الديمقراطية كوسيلة إلى الوصول إلى أهداف سياسية، لكنهم لا يوظفون الوسيلة حتى لو أبدوا قناعة تامة في الديمقراطية. يعني عندنا تجربة الجزائر مثلا، الشاذلي بن جديد سمح الإسلاميين بدخول العملية الديمقراطية، واشترطت فرنسا في دخولهم أن يكون على قواعد الديمقراطية لا يتجاوزونها ويدخلون في إطار لعبتها وحدودها، لكنهم لما فازوا 86% أعلنوا أنه ممكن نحل الأحزاب ونحكم بالإسلام. هذا ممكن تقيم الحرب العالمية عليهم.
طيب وش الخيارات؟ يعني هل هذا نفهم من كلامك أنه المفروض الإسلاميين يتركون التغيير من الهرم ويتجهون إلى القاعدة ويتركون العمل السياسي ويشتغلون في الدعوة والعلم،
يدخلون
خلاص ويتركون السياسة؟ هل أفهم منك هذه الرسالة؟
إذا كانوا قبلوا الديمقراطية فعليهم أن يدخلوها بقواعدها لا بقواعدهم هم، لأن هذا سيحدث. يعني الذي حدث الآن هو جزء من هذه الإشكالية، أنهم دخلوا الديمقراطية على أن وسيلة للاستحواذ وللسلطة، لكنهم لم يدركوا المخطط.
يعني ما دخلوا بنفس المشاركة، ما دخلوا
لا صار فيه عملية استحواذ كبيرة، وعملية أننا إذا جلسنا على الكرسي مدام أمريكا معنا سنجلس عليه إلى قيام الساعة، وهذه هي أكبر مشكلة وقعت فيها الحركة.
يعني هم ظنوا أنه حلفهم أمريكا سيحميهم
سيقويهم بهذا، لكن جاءت الأمور على غير ما يريدون حقيقة في الموضوع. أنا عندي أنه فكرة الإصلاح لابد أن تأتي من القاعدة إلى الهرم وليس العكس.
يعني مفترض أنه الأصل في الحركات الإسلامية أنه ما تفكر في الوصول إلى السلطة،
إذا أردت أن تدخل في الدولة المدنية فالدولة المدنية تبعد فكرة مشروعك الديني، تدخل في المشروع السياسي، لأن المشروع السياسي في الدولة المدنية هو خدمي، وهذا اخلع جبة الداعية والفقيه وادخل بجبة السياسي وتعاطى مع الأمور بعقلية السياسي، فإن الممكن القدرة على حل التناقضات، الجمع بين الآراء المختلفة، التنازل، هذه فكرة السياسة. ليس فكرة السياسة أنني أنتقل من السياسي إلى العقدي الذي يقول يا نصر يا شهادة، هذا لا يمكن أن يحقق الإسلامي أهدافه في هذه المرحلة. أضف إلى ذلك أن هناك لهث لمسائل السلطة أكثر من لهث لتعميم النموذج الخاص الذي عندي. هذا اللهث جعلني أمارس فكرتي الحزبية وجماعتي في السلطة، والاستحواذ والإقصاء وغير ذلك من المسائل التي كانت هي حقيقة نقاط ضعف في إدارة الإسلامية لمسائل الحكم.
إيش الغلط اللي أو الخطأ اللي ارتكبه الإسلاميين في الخليج أو المتعاطفين مع تجربة الإخوان من الخليجيين مع تجربة الإخوان في مصر مثلا؟
أنهم دخلوا في المشروع بعقلية التجزئة، يعني يجزئون الأحداث، يدرسون ليبيا لوحدها ومصر لوحدها وتونس لوحدها والسعودية لوحدها والبحرين لوحدها وسوريا لوحدها،
المفروض انه نشوف
لا ينظرون الى الصورة العامة كجزء مخطط حتى نستطيع الان يعني مثلا عندما ادرك ان جزء من المخطط هذا اضعاف الجيش المصري وتفكيكه وتفتيته وحرك مصر من داخلها حتى يجعلها لقمة صاغة لاسرائيل بعد 15 و 20 سنة.
يعني انا هذا سؤالي، هل الاخوان في مصر يريدون انه الجيش المصري يكون
مصري؟ انا حقيقة ما استطيع ان اجزم بهذا، لكن المؤشرات انا افجعتني. يعني بمعنى لما جاءت فكرة الانقلاب وإشكاليات الانقلاب في مصر وما حدث من أحداث، يعني لما تراهن أنت على انقسام الجيش المصري وتشكيل جيش حر وتجلس مجلس حرب وهتاف لما قالوا أن البارجة الأمريكية تحركت إلى مصر، أنا حقيقة وضعت يدي على قلبي. يعني لا يمكن لرجل أن يسعى إلى تدمير الجيش المصري إلا رجل يريد أن يخدم إسرائيل. ولذلك مصر في هذه الأحداث خطفت بشكل كبير وأدخلت في حالة الصراع. حالة الصراع هذا هو الفوضى الخلاقة، حالة العرك الداخلي. ولذلك لو كانوا يدركون هذا المعنى لتنازلوا، حتى أحيانا المظلوم ممكن يتنازل عن بعض حقه إذا كان هناك مصلحة عامة. الناس يتنازلون بعض حقوقهم إذا كان في نهاية المطاف أنا سيكون وضعي مثل وضع سوريا أو مثل وضع العراق أو مثل وضع ليبيا. الآن ليبيا ثلاث دول مقسمة، يعني هي مشيخات وكتائب تغتال وتستحكم على الوضع، فأي إنسان يمكن أن يسعى لأن يوصل مصر مثلا فيجعل يعني مثلا ما الذي أفهمه لما تحاول أن تقنع الغرب أن السيسي مثل بشار يعني ما هي النهاية يعني قد يكون نيتهم صالحة يعني الضغط لإرجاع الشرعية لكن في نهاية المطاف أنت تريد أن تكرر السيناريو السوري في مصر طيب لمصلحة من هذا لا هي لمصلحة العرب ولا مصلحة المسلمين ستصب في مصلحة أمريكا ومصلحة إسرائيل
طيب كيف نواجه يعني إذا اقتنعنا بهذه الفكرة التي تتحدث عنها أنه نحن الآن نعيش تحت مشروع الفوضى الخلاقة كيف نواجه هذه الفوضى الخلاقة
يعني
خاصة أنا أتحدث من السعودية أولا والخليج ثانيا
أنت ذكرت لي مقال في لما ذكر في 2006 لما قلت العشر
السنوات
العجاف أنا ذكرت حلول كثيرة يعني ولعلنا تأخرنا فيها يعني مثلا لما توصل الناس هذه المعاني يدركون اللحظة التاريخية التي يعيشون فيها ولذلك يستطيع أن يتعاون معك المجتمع في مواجهة مثل هذه لكن إذا كان المجتمع مغيب لا يمكن أن يواجه المخططات الجانب الثاني
يعني إحنا الآن أزمة وعي أولا
بلا شك أنا قلت انتقال من اللاشعور إلى الشعور ضروري انتقال من اللاوعي إلى وعي
هذا واحد اثنين
الجانب الثاني أن على الحكومات دور كبير في تحريك عجلة الإصلاح لأن الناس لا تستطيع أن تنفذ إلى المجتمعات إلا من خلال الأخطاء أخطاء الأفراد أخطاء المنظمات أخطاء الدوائر فإذا استطعنا أن نعجل من حركة الإصلاح استطعنا أن نواجه هذا المشروع الأمر الثاني فيه لابد يكون هناك حراك سياسي كبير يعني مواجهة المشروع بمشروع مواجهة الخطة بخطة واللعب على وتر
يعني لابد أن يكون حركة إصلاح سياسي أكبر
أكبر وفي مسألة القيام بمسائل تحالفات دولية جديدة تخلق لمحاولة مواجهة المشروع الغربي في المنطقة وهذا شيء ضروري الجانب الثالث اللي هو التفاهم يعني المجتمعات الآن هي مجتمعات فيها نوع من الاحتقان أو التذمر والإشكالية أن التذمر أحيانا يأتي مع الرفاه ليس بالضرورة أن يأتي أحيانا مع الفقر ويأتي حتى مع الرفاه فالمجتمع بحاجة إلى تفريغ طاقاته بمشاريع نافعة
أنا أريد أن أتحدث عن هذا الشحن يعني أولا خليني أسألك عن في احتقان نتيجة للاستقطاب السياسي الحاد هناك استقطاب حاد فبالتالي هناك احتقان بين الأطراف وفي تهم تخوين تأتي من هذا الطرف ومن ذاك
بلا شك
أولا جاوبني على موضوع موقف المملكة من مصر الموقف السياسي وأنه طيب اللي ما يعني هذا الموقف أنت كيف تقرأه هل هو ضد مصالح مصر ولا ضد موضوع المشروع الفوضى الخلاقة ولا هو يحمي السعودية فقط ولا يحمي المنطقة ولا كيف
أنا أتوقع أن ما حدث في مصر بغض النظر عن الخلاف الإيديولوجي والعقدي والفكري الذي قسم الناس وشطرهم أنا أقرأه من زاوية أن ما حدث في مصر جزء من إعاقة المشروع جزء من إعاقة المشروع الأمريكي داخل مصر والموقف الأمريكي إلى هذه اللحظة
يعني هذا يدل على نضج سياسي
يدل على أننا في أحد يعمل يشتغل على على هذا الباب فما حدث في مصر هو جزء من الإعاقة نحتاج إلى وعي جديد في هذا يعني مثلا الإسلاميين في مصر يحتاجون إلى أن ينتقلوا من حالة الصراع
لا أنا
يعني
أتركني من الإسلاميين في مصر أنا الآن أتكلم لي على اللي في السعودية أولا الآن قراءتك أنت للموقف المملكة تقول والله هذا جزء لإعاقة المشروع
يعني الذي يقرأ المشروع الأمريكي في تعامله مع الجماعات الإسلامية وأنه في نهاية المطاف هي تريد أن تمكن الإسلام السياسي أو حركات الإسلام السياسية في المنطقة فمباشرة دول الخليج سترى أنها الآن
مستهدفة
ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا وخاصة أن هناك أبدوا بعض الإسلاميين شيئا من هذا يعني مثلا الغنوشي في ثاني يوم فاز حزب النهضة يدعو إلى ثورة داخل بلاد الحرمين طيب ماذا تفهم من هذا؟ تفهم أنك مستهدف في هذا فإذا كنت مستهدف لابد أن تواجه المشروع بمشروع وهذا هو التعاطي السياسي
يعني عدم تصدير الثورة الإخوانية لداخل السعودية
عدم تصديرها هنا لا الثورة الإخوانية ولا غيرها يعني المشروع الأمريكي سيأتي على كل المنطقة لن يستثنيها
طيب
لكن تختلف الدول في قوة الاقتصادية في وعيها في قدراتها على مواجهة
المشروع أنا على مستوى الفرد الآن أنا أريد أن أصل إلى قضية الشحن الموجود نتيجة الاستقطاب السياسي في ناس معه في ناس ضده في ناس
هذا طبيعي شوف
إيه أنا كيف يستطيع السياسي تفريغ هذه الشحن العاطفية أنا الموجودة عند الناس
ذكرت هذا أنه المجتمع بحاجة إلى أن يفرغ طاقاته في شيء نافع يعني مثلا في مؤسسات المجتمع المدني جزء من
طيب ممكن تيجي تقول مؤسسات المجتمع المدني هذه مخطط أمريكي للتوغل وإلى
لا لا أبدا في مجالات كثيرة نستطيع من خلالها نحن أن نصنع نموذجنا الخاص ولا إحنا بحاجة لأحد يعني وليس والمشكلة ليست في استلهام النماذج يعني الأجنبية، المشكلة في توظيفها للاستعمار الخشن والناعم. فقضية أنك يعني مثلا في إتاحة المشاركة السياسية هذه فكرة مطروحة سواء كان في ثورات أو ما في ثورات، يعني طبيعة الحراك الاجتماعي والسيرورة التاريخية تقتضي أن يكون عندنا نوع من المشاركة السياسية، هذه ليس لها دخل. فإذا كانت هذه الوسائل كفيلة بتخفيف الاحتقان وقطع الطريق على المشاريع التي تريد أن تستهدف المنطقة، أنا ممكن أبادر لها مباشرة واستطيع من خلالها، لأن الحركات الجماهيرية والثورية هذه تريد إحراق صورة الواقع وتريد أن
إيش تقصد بإحراق صورة الواقع؟
يعني التركيز على البؤر السوداء على الأخطاء وتوسيعها يعني وتضخيمها،
إذا صار خطأ يتكلموا نعم عنه بقوة، وإذا صار شيء إيجابي ما يتكلم
وهذا عنه. اللي يجري الآن في خطاب تجييشي تهييجي حشدي داخل الإنترنت بالقضية هذه، يعني في أنه كل الإيجابيات
ما حد حد
مهدرة، كل السلبيات مضخمة في القضية هذه تنعكس على شعور الشاب، يعني الشاب المتطلع الآن اللي يريد أن يدرس ويتخصص، وأنت تقحمه في مشروع سياسي يؤثر على نفسيته ويكون وقود لمشروع يعيقه سنوات قادمة، ولذلك هذا جزء من الإفساد في الأرض الآن في قضية الإثارة، يعني فكرة التوتير بين العلاقات. الإشكالية الثانية
يعني هل لما يجيك واحد يقولك لا احنا ما نوتر، احنا نتكلم برسالة إصلاح انه احنا نبين العيوب علشان تعالج،
يا أخي الخطاب الإصلاحي كلنا مع الخطاب الإصلاحي، بل حتى الدولة جزء منها يعني تدعو إلى فكرة الإصلاح وتعلم محاربة الفساد وتقدمت في بعض الجوانب في هذه القضية. فرق بين توظيف فكرة الإصلاح لمشروع سياسي يريد أن يستقطب ناس حانقة، يعني أنت تجلس مع بعض الشباب يخرجون عن طورهم، أنت لما تتكلم في يعني في المسائل العامة بشكل عاطفي يضرب على وتر الشعور الداخلي للنفس البشرية يخرج عن طوره وتكون مجهزة. لما تقرأ في مشروعات الحركات الجماهيرية على مدار التاريخ تجد أنها تستقطب الناس من خلال هذه القضية، من خلال العواطف.
طيب غير العواطف، الآن أتكلم على قضية الشيخ العالم، خاصة العالم الذي له أتباع وله جمهور ولهم ناس يستمعون له، المثقف، يعني كيف دورهم في قضية تعزيز اللحمة الوطنية لأن يمر المركب بدون أو بأقل الخسائر الممكن؟
عندنا إشكالية في حركة المثقفين، لا الليبراليين ولا الإسلاميين، أن هناك نوع من اختلاط الهويات.
شلون؟
الليبرالي أحيانا، وفيه الليبراليين بلا شك وطنيين وفيه إسلاميين وطنيين، لكن عندنا إشكالية الليبرالي الذي المحمل بفكرة أجنبية، هذه أحيانا يصاب بنوع من العزلة الشعورية عن الواقع الذي يعيش فيه، ويرشح الفكرة هذه حتى لو كانت على الدباب. يعني الذين أغروا أمريكا ودعموها دعم من الليبراليين العراقيين والعلمانيين العراقيين جاءوا على ظهور الدبابات ودخلوا في العراق على ظهور الدبابات. الإسلاميين عندهم ازدواجية في الهويات، يعني أحيانا ما يدروا سعودي ولا حركي.
الفكرة الأممية أثرت على الوطنية،
ولذلك لا شك أن الفكرة الأممية التي جعلت الإنسان لا ينظر إلى وضعه الخاص،
يفكر بدولة الخلافة ما يفكر بدولة
أكثر
القطرية.
نعم، ما يفكر بدولة القطرية، ولذلك هو مستعد يضحي بهذه الدولة القطرية في سبيل إقامة مشروعها الكبير. وهذه حقيقة فكرة أثرت في عقلية الحركة الإسلامية، وهي فكرة أنا عندي أنها أقرب إلى الخيالية. حتى في الشريعة أنا عندي أنت ليس هذا من الأمور المطلوبة، أن تهدم كيانات سياسية قائمة حتى تقيم مشروع واحد، هذا ليس مطلوب. المطلوب أنك إذا كنت تنتمي إلى كيان سياسي أن تسعى لتعزيزه وإصلاحه والتناصح
يعني
والتعاون.
يعني أنت كانت تقول على الإسلاميين أن تخلوا عن الفكرة الأممية.
بلا شك، لأن هذا لا بد أن يحدث الزوجية في الهويات. يعني الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فكرة التنازع هو يأتي من أن عدم الانتماء ومن ثم التفكير مشروع خارجي. يعني مثلا لماذا بعض الناس ينتقد بعض الشيعة في العالم الإسلامي الذين يوالون إيران؟ لأنه هو وهو منتمي لهذه الدولة شعور سياسي خارجي ولا أو خارجي. كذلك أنت لما تنتمي إلى منظومة معينة خارج إطار حدودك السياسية،
نعم،
كذلك أنت يعني تصاب بنوع من المشكلة الداخلية، العلاقة. طيب، بينك وبين المجتمع.
أنا أريد أن هناك الحديث في الحقيقة طويل يعني، وأريد أنه أنا أستزيد، بس أريد أن ننتقل إلى الفورمات الثانية معي في البرنامج اللي هي قضية مناقش في هذا البرنامج أبرز ما حفلت به. طيب، الأيام السبعة.
الأيام السبعة. المبادرة الروسية تدخل على خط الأزمة السورية. الذكرى 12 لأحداث 11 من سبتمبر. الأمير خالد الفيصل يفتتح سوق عكاظ. الأيام السبعة.
في التطورات السورية بعد الغوطة متلاحقة وسريعة وعلى مدار اليوم تقريبا، لكن الجديد فيها أنه المبادرة الروسية أو الروس تحديدا دخلوا على خط الأزمة بشكل قوي. نهاية أنت رؤيتك المشهد أنه حينتهي كيف؟ باتفاق روسي أمريكي يطبق على الجميع؟ أنت كيف قراءتك للمشهد؟
طبعا روسيا هي صرحت في بداية أحداث سوريا أنكم خدعتمونا في ليبيا فلن تخدعونا في سوريا. هم يرون أنهم يعني خدعوا في هذا فجايين الآن يعوضون في سوريا. فبالنسبة لروسيا حضورها على في المنطقة، روسيا سوريا بالنسبة لها استراتيجية لن تضحي فيها.
لا بس حتى أمريكا يعني حتى أوباما يقول لم نعد شرطية العالم، يعني هناك تراجع للدور الأمريكي عن السنين اللي
لا بس هذا متناقض يعني خطاب أوباما كله يعني خطاب لا يرقى إلى مستوى الخطاب الأمريكي. خطاب أوباما فيه تناقضات كثيرة في الموقف من
ليش طيب؟ إيش تحليله؟
مرة يقول هذا يهدد الأمن القومي الأمريكي، ومرة يقول لن نسمح، ومرة يتكلم عن مراعي الأمم المتحدة، ومرة يقول أنه لسنا شرطية المنطقة. هناك صراع حاد داخل أمريكا بين حزب الجمهوري وحزب الديمقراطي وبين أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس وغيره حول دور أمريكا في العالم، ولذلك هناك يواجه لوبيات الضغط، منهم من يدعم فكرة دور أمريكا في المنطقة، وهناك من يريد أن يقلص. هم يقولون نفذ خططك لكن لا تدخلنا في سيناريو العراق
وأفغانستان
لأنه أرهق الاقتصاد الأمريكي
وهو خايف من هالسيناريو،
فهو خايف من هذا.
توقع في ضرر؟
أنا أتوقع أن الدور تفكيك العراق مشروع غير مشروع السوري. السوري يراد له الإنهاك الداخلي وإطالة أمد الحرب.
ليش؟
إطالة أمد الصراع حتى يصل إلى إنهاك الحكومة، يعني إنهاء سوريا من الخارطة كدولة، ومن ثم رسمها على يعني ما يريدون. بالنسبة للكيماوي إذا قبل الأسد،
أنا أتكلم عن الضربة، أتوقع يكون في ضربة لسوريا ولا لا؟
أتوقع أنه ممكن يتراجعون عن الضربة ويكون هناك حصار ويكون هناك يعني نزع للكيماوي وإمادة أمد المشكلة هذه.
حل سياسي.
وإذا ضربت سوريا روسيا أمريكا ستضرب ضربة يعني فقط لحفظ ماء الوجه وإنهاك النظام السوري لتقوية المعارضة فقط. طيب.
نحن الآن نعيش في الذكرى 12 لأحداث 11 من سبتمبر. في بداية الناس تكلمت أنه الربيع العربي ضربة للقاعدة لأنه التغيير السلمي هو الذي سيطر، لكن بعد أحداث سوريا وبعد أقصاء الأخوان تقريبا من اللعبة السياسية في مصر، القاعدة هم أكبر المستفيدين من هذا التغيير، وكانوا يقولون في طريق الوسائل السلمية لن تحققوا ما تريدون، مدرسة العنف المسلح مرشحة للإزدياد. أنت لك سجلات طويلة مع القاعدة ورموزها من سنوات طويلة، أنت كيف تقرأ هالنقطة تحديدا؟
أنا أقرأها أن 11 سبتمبر هي أصلا بداية المشروع، يعني بداية الانفتاح على العالم الإسلامي بهذه الطريقة وغزوها من جديد ومحاولته 11 سبتمبر. ولذلك فكرة أنا لا أؤمن بالمؤامرة في 11 سبتمبر، يعني أن أمريكا خططت لكل شيء. أنا أرى أن أمريكا كشفت مشروع القاعدة في 11 سبتمبر ومررته حتى تستطيع أن
تستفيد منه
في هذه المنطقة.
لا أتكلم على موضوع
القاعدة،
يعني الإقصاء الإسلام السياسي هو لعبة سياسية، هل هو يصب في صالح القاعدة؟ هناك تخوف أنه اللي يشوفون أنه ما لهم أمل في هذا ممكن يتوجهون للعنف.
هو كان جزء من إتاحة الفرصة للإسلام المعتدل، يسمونه الإسلام المستنير، هو قطع الطريق على
يعني يضرب الإسلام المتشدد بالإسلام المعتدل،
وهذا جزء من الخطة. لكن الإشكالية أنه الإسلام المستنير رجع خطابه أشبه خطاب القاعدة في الأحداث، فصار هناك تقارب في الموضوع هذا،
يعني تقارب بين الإخوان وبين القاعدة.
نعم، يعني في ليبيا مثلا ما أقول الإخوان يعني الإسلاميين بفصائلهم والقاعدة، يعني في ليبيا الناتو يدق قوة القذافي والذي يتقدم هو القاعدة. يعني كانت في درنة معسكرات للقاعدة التي تشرف على تدريبهم الاستخبارات الأمريكية في ذلك الوقت وتهيئهم لمشروعات. إشكالية القاعدة والحركة الإسلامية أنها اخترقت في وقت مبكر من الاستخبارات العالمية وتستطيع أن توظفها أحيانا في مشروعات كبيرة جدا بحيث لا تشعر نيتها صادقة، أحيانا تعلن مفاهيم وشعارات يعني خلابة مثل قضية الجهاد والاستشهاد وغير ذلك، لكن في عقلة الأمر أنه ممكن أن توجه. سأضرب لك مثال على قضية التوجيه. نحن يا أخي حكامنا وعلماءنا ودعاتنا وثرواتنا وجهت لخدمة مشروع أمريكي في مواجهة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. فهذه جزء الآن يتكرر، توظيف الوعي العام، توظيف الشعور الإسلامي، توظيف الشعارات، توظيف الحركات في إنجاح مشروعات استعمارية غربية سياسية.
أنت مشرف ممكن تصحح لي على موقع السكينة اللي يعني هو يدافع عن الأفكار الغلو والتشدد والتطرف والإرهاب كما يصفها الموقع، وهل هذا الموقع هل هو تابع لوزارة الداخلية ولا تابع لوزارة الشؤون الإسلامية؟
لا هو هو موقع يعتبر شعبي والتي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية،
ليس له ما هو داخل في الداخلية
أبدا.
طيب بعد النقاشات الطويلة مع القاعدة والمساجلات لك على الإنترنت خارج السكينة وداخل يعني خارج السكينة يمكن أكثر، إيش النتيجة الأهم اللي وصلت لها مع من خلال هذا النقاش الطويل؟
يعني وصلت إلى ضرورة تطوير وتجديد الخطاب الديني ومواجهة حركة الغلو والمكاشفة أن عندنا أحيانا في خطابنا الدعوي وفي خطابنا الإسلامي حالة من الدفع تجاه الغلو وتطرف.
يعني الخطاب يحتاج إلى مراجعة حقيقية،
يحتاج مراجعة حقيقية ومفاهيم عقدية سياسية شرعية فكرية تحتاج إلى غربلة من جديد ومراجعة. وأنا أتوقع أن الوعي الإسلامي أو الحركات الإسلامية بعد رابعة سيكون هناك حراك شديد في المراجعة إلى ما قبل الرابعة، وفي مقابل ذلك ستخرج حالة عنف جديدة وحالة أفكار. الآن أجد بعض المشايخ المعتدلين قبل ما حدث في مصر من أحداث الآن بدأوا يقدمون خطابا جديدا في مسألة التكفير وفرز المجتمعات إلى إسلامية وغير إسلامية، إلى كافرة ومسلمة، إلى منافقة ومؤمنة،
وهذه تطلع
وهذا ستحدث إذا ما استطعنا أن نتدارك الوضع. أنا أتوقع أنه سيكون هناك خطاب عنف جديد.
في من يتهم الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه هو عمق فكري إن صح التعبير لأطروحات القاعدة؟
والله أتمنى لو القاعدة تقرأ ابن تيمية أتوقع أنه سيستقيم منهجه مباشرة يعني، لكن الخطاب ابن تيمية
يعني دائما يتهمون حتى التكفير انه حتى المشايخ بتاعه مثلا.
لا شوف بجيب لك مثال، يعني ابن تيمية نشأ في عصر له ظروفه وقضاياه، الإشكالية في ترحيل مفاهيمه الى مفاهيم اخرى. سأضرب لك مثال، ابن تيمية لما أصل قضية الترس مثلا او التترس تكلم عن صفين اسلامي وكفري ومعركة، وانه المصلحة الإسلامية تقتضي ان يرمى الكفار حتى وكان عندهم مسلمون من الأسارة وغيره. تأخذ هذا المفهوم في سياقه التاريخي وتطبقه على تفجيرات في الرياض ولا في القاهرة ولا في بغداد.
يعني أنت لا تتفق بالجملة
بلا شك. طيب. ابن تيمية بريء من هذا.
يعني هذا الموضوع يمكن طويل ما نستطيع أن نختزله، لأنه في مجموعة من الأسئلة أريد أن استعرضها معك على السريع بما يسمح به الوقت. الشارع يسأل.
الشارع يسأل. قمت بنقد المشاريع الإصلاحية في الساحة، والسؤال: هل لديك مشروع نهضوي إصلاحي واضح؟ وما هو البديل الواقعي والفعال للديمقراطية؟ هل صحيح أنه يقول النظام السوري نظام إسلامي والقذافي وبشار ليسوا كفارا؟ ما مدى تأثير انضمامه لصحيفة الوطن على مساره الفكري وكتاباته؟ وهل دفاعه عن السلطة باختياره أم بغير اختياره؟ هل انتقاده الدائم للصحويين نابع عن تجربة سابقة مر بها أم منهج فكري يتبعه ولا يحيد عنه؟ وهل يقر بوجود مسمى الوهابية كمنهج فقهي؟ ما هو دوره كداعية في الشؤون الإسلامية في دعم ودعوة الفتيات؟ أم أن عليها البحث عن المحاضرات النسائية فقط ومتابعة محاضرات يوتيوب؟ كيف يرى الشيخ الآثار المترتبة على كثرة الجدال بين النخب الدينية في مواقع التواصل الاجتماعي على شريحة الشباب والفتيات؟ لماذا دائما عكس التيار أو التوجه العام؟ الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ بدر العامر. أنت قمت بنقد الليبرالية نقد حاد، وقمت بنقد الإخوان، وقمت بنقد يعني الربيع العربي والقاعدة. طيب إيش المشروع البديل اللي أنت شايف أنه تقدمه أنه والله هذا هو المشروع الذي ممكن أن تلجأ إليه الشعوب العربية.
أنا عندي حقيقة في عند المبالغين في فكرة المشروع أصلاً. يعني هو شعار أكثر من واقع يعني لا يوجد مشروع حقيقي. لا للدول ولا للأفراد ولا للجماعات أصلاً. إحنا نكذب أحياناً نقول يعني هو يصادمك مشروع لما تنتقده وكان عنده مشروع وأصلاً ما عنده مشروع في الأساس. لكن إن كان إن سلمت إن هناك مشروع فالنقد مشروع. يعني في حركة حتى في يسمونه نقد النقد.
يعني تمتلك النقد بس ما تمتلك مشروع خلينا نفهم.
هو النقد مشروع.
لا
انت لما تقيم
مشروع بديل انت ما تمتلك مشروع بديل
ليس بالضروره ان يوجد مشروع بديل في النقد اصلا.
طيب موضوع قضيه انه خطاب بدر العامر من ايام ما كان يكتب في الساحات بمعرف دكتور استفهام ويبدو لي ان السعوديين ما اجتمعوا في مكان زي في الساحات الا في تويتر طول ذلك الفتره في هناك من يقول انه بدر العامر تغير خاصة بعدما دخل في جريدة الوطن وكان ضيفي أحد الضيوف الشيخ محمد نجيمي تحدث قال لما قال أنه ما يوجد كتاب إسلامي في الوطن لما ذكرت اسمك أنك أنت تكتب في الوطن قال أنه يتزلف الليبراليين إذا ما كان خانتني الذاكرة
يداهن
الليبراليين. هل فعلا أنه تغير بدر العامر دكتور استفهام ليس هو بدر العامر الذي أمامي اليوم؟
يعني أنت ذكرت مقالات اللي ذكرتها أنا في 2003 وفي 2006 هي المقالات اللي أكتبها الآن نقد الصحوة والخطاب الديني من ذلك الوقت. يعني أنا ما أرى أن عندي شيء تغير كثير يعني والتغير أصلا ليس عيبا يعني إذا تغير الإنسان لكن ما هو التغير الحاد الذي ينتقل من زاوية إلى زاوية. أحيانا الواقع هو يتغير صورة الواقع نظرتك للأحداث هي تتغير وهذا ليس عيبا حقيقة أن يراجع الإنسان بعض أفكاره وبعض رؤاه.
لا البعض يعني يحملها محمل أنه هو كان مع خليني أقول مع تيار إسلامي أو سروري أو يسمي ما شئت ثم ما حدث يعني هناك نوع من التهميش إن صح التعبير.
أنا ما دخلت مع تيارات أنا من عرفتي نفسي وأنا ما دخلت مع تيارات
يعني لأنه يعني الوزارة أنت كنت في الوزارة يعني في 2003 توقف بدر العامر عن الوزارة طوي قيده ثم في 2009 يرجع مرة ثانية للوزارة. إحنا ما ندري هل هذا الرجوع ويعني واكبه تغيير في طريقة خطاب بدر العامر؟
أنا من 2003 إلى 2009 أكثر مدة كان فيها نقاش للأفكار المتطرفة والغلو هذه في هذه الفترة اللي توقفت فيها. فأنا ما يعني هذا جزء من حالة التشويه يعني أحيانا ضرب الصورة النمطية على الشخص عندما يراد تشويهه أنه موجه من جهة ولا موجه من فرد ولا موجه من تيار ولا موجه هذه إلغاء حالة التفكر والعقل وإبقاء الصورة النمطية السيئة هذه على حول الأشخاص. أنا رأي في جريدة الوطن ما الذي تغير أصلا من طرحي الذي طرحته في جريدة الوطن من موضوعات طبعا بأسلوب صحفي هو نفسه الذي طرحته في الساحات وطرحته في تويتر.
ما في تغيير
يعني نقد الخطاب الصحفي في مسألة ثنائية ملتزم وغير ملتزم دور الخطاب الديني في ظهور الجنوح الفكري هذه كلها ذكرها أنا قبل وبعد. لكن أحيانا بعض التيارات هي تقبل من كل شيء لكن لا تنقدها. إذا نقدتها فأنت دخلت في حمن خطير وتجهز لما يجيك يعني في تجود على ما يقولون.
طيب
لكن أنا ما أظن في تغير
يعني أنت
ولذلك داعي. أنا أطالب أحيانا بعض الأخوان أقول طيب أعطني فكرة أنا كنت أقولها ثم تراجعت عنها.
طيب قضية الدعاة الآن أنت داعي من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية الدعاة من خارج الوزارة هم الأكثر شهرة الأكثر تأثيرا في الشارع السعودي والدعاة الذين يحسبون على وزارة الشؤون الإسلامية ليسوا هم الأكثر تأثيرا وليس الأكثر شهرة. تحليلك؟
والله أتوقع يمكن أحيانا ترى حمل التيار للإنسان يبرزه ويعممه ويقدم رسالة للآخرين. الجانب الثاني أن الجانب الاحتسابي أحيانا يدفع الإنسان أكثر إلى العطاء.
ورا مو محتسبين دولة؟
لا بس موظف يعني أنت مؤطر بوظيفة معينة غير لما تنطلق أنت بحرية أكبر في القضية هذه ولا الاحتساب واحد يعني أتوقع. لكن لما يأتي الإنسان للأمر برغبة خاصة ذاتية يقدم نفسه للآخرين
يكون الدافع أكبر.
يكون الدافع أكبر.
شكرا لك شيخ بدر العامر. الشكر موصول لكم أنتم وانقلوا عن بدر العامر أنه يقول الربيع العربي جزء من الفوضى الخلاقة. السلام عليكم.
يثار مجلسنا السامي.